وفي بعض الروايات البخاري يقولون ما يمنعه من الارتكاب معها إلا أن به فرط أو به أجرة أو به آثم. والأجرة هي انتفاق الخصيتين لمرض، وكانوا ينتهكون موسى بذلك، فذهب موسى عليه السلام يوما من الأيام يغتسل وحده ووضع ثيابه على حجر، فما شعر موسى إلا وقد فضل الحجر بثوبه، فجعل موسى يشرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، أي اصطني ثوبي يا حجر اصطني ثوبي يا حجر. فلم ينزل الحجر حتى وصل إلى ملأ من إسرائيل وهم جلوس في بحر مجالسهم، فرأوا موسى سويا فقالوا والله إنه لأحسن ما خلق الله عز وجل. فجمع موسى على الحجر وجعل يضربه بعصاه. قال أبو هريرة والله إنه لنجد أي مكان الضرب بالحجر سجد أو سبعة أو ثمان. وفي هذه القصة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا فتبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجوها. هذا الحديث العظيم نقف معه بعض الوقفات ونستفيد شيئا من العلوم التي تضمنها هذا الحديث العظيم. فمن اول ذلك قوله عليه الصلاه والسلام كان موسى رجلا حييا جديرا، اي شديد الحياه وشديد التستر والرزق لعورته، وهذه خصال محموده وهي خصال الانبياء. وهذا موسى عليه السلام يصفه النبي عليه الصلاه والسلام بانه كان حييا، اي عنده النصيب الاوفر من الحياه. وكذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام، وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الازراء في حجرها، وكان اذا راى شيئا يكرهه عرفناه بوجهه. فتامل الازراء هي المراه الشابه التي لم تتزوج، وكان في الجاهليه يجعلون لها حجرا اي مكانا في البيت يعرف بمكانها فيه من الاحكام والتستر ما ليس في سائر البيت، كل ذلك صيانه لهذه العذراء التي صارت عذارى المسلمين في هذا الزمن في كثير من بلاد الاسواق وفي الجامعات وفي الاعمال. وهؤلاء الجاهلية وكان عندهم هذا التأثير على هذه العذراء لشدة حياتهم. فأبو سعيد لم يجد للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحياة إلا هذا المثل بشدة حياته عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأدراء في حجرها. ثم قال: وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، أي تتغير ملامح وجهه ويظهر على وجهه أثر ذلك الشيء الذي كرهه. وهذا أحرام الأنبياء، ومن أعظم أخلاقهم اتصافهم بهذا الخلق الجميل الذي هو الحياء. موسى كان حييا كثيرا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من الأثراء في صدره. والحياء إذا وجد في شخص فهو علامة على خير فيه، ودليل على صلاح كامل في نفسه وإن خالفه في بعض الأحيان. وهذا الله يبارك، كم من إنسان يعطي يجذب ولكن ما زال الحياء واقعا في قلبه، فما هي إلا أيام وقد تاهه حياؤه من الخير. وأما من نزع عنه الحياء فهذا في الغالب لا تر من ذلك خيرا ولا تر منه خيرا إذا نزع عنه الحياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء كله خير. وفي حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. ويسميه أهل العلم أقصى أخلاق الإيمان. فأوضح أخلاق المؤمنين وأقصى أخلاقهم هو الحياء. والحياء من الناس من يتصوره تصورا قاصرا، ولكن الحياء قد بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وقد جاء في سورة الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، كيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما هوى والبطن وما وعى وذكر النضج والبناء فقد استحيا من الله حق الحياء. تأمل حياء كامل لحياة المسلم كلها، يحفظ الرأس وما هوى، اللسان، الأذن، العينان، حفظ كل هذه الجوارح من الحياء، وأن يحفظ البطن وما هوى من فرجه ومأكله ومشربه، وأن يذكر الموت والذلة، أن يكون متذكرا للدار الآخرة. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: كان موسى حييا. وإنما هذه الماء لأهمية هذا الخلق، وأنه إذا توفر بين المسلمين حصل لهم بإذن الله كل خير، وإذا نزع الحياء من بينهم حصل لهم الضرر بقدر استخدامهم لهذا الخلق الذي هو من أخلاق الإيمان. قال: وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراء ينظر بعضهم إلى شومة بعض. إسرائيل يهود، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام، واليهود من ذريته. وكانوا يقصدون خراب يجتمعون وتراه كل من ينظر الى شوكه. قال النووي رحمه الله: وهذا من ثمن انه كان جاهلا في شرعهم، لان موسى لم ينكر عليه، ومن ثمن انهم قالوا امر نبيهم وتعرض وجعل بعضهم ينظر الى شوكه بعض. وهذا فيه ان التعري والتكبر وعدم التستر من اعمال الجاهلين التي ينبغي للمسلمين ان يرفعوا انفسهم وان يؤونوا انفسهم عن التكبر للجاهلين. وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بستر العورات وعدم النظر اليها. وقد اخرج الامام مسلم عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا تنظر المراه الى عوره المراه، ولا يصل الرجل الى الرجل بثوب واحد ليس بينهما شيء، ولا تصل المرأة إلى المرأة بالثوب الواحد ليس بينهما شيء. وتأمل توجيهات نبينا عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا يجوز ذلك إلا لضرورة من علاج أو نشر ذلك من الضرورات. ومن ينظر رجل الى عوره رجل سواء في لعب كره او في سباحه او في غير ذلك مما تشبه المسلمون فيه باعدائهم الكافرين، فان ذلك من افعال الجاهليه. ثم قال: ولا يصب الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ليس بينهما شيء، اي لا يجعل جسده يمس بجسد رجل اخر وليس بينهما ثياب، حتى ولو كان لا يرى عوره. وكذلك لا تصل المراه الى المراه بالثوب الواحد ليس بينهما ثياب. انظر من اسرائيل تراه ويغتسلون جميعا ثم يقول على من لم يفعل هذا. وكان موسى عليه السلام لجدة حياة وتستره لا يغتسل معه، وكان ينظر وقتا يكون فيه منفردا ويغتسل، فجاء ووضع ثيابه على حجر ودخل الى الماء يغتسل. وفي هذا أنه يجوز للرجل وكذلك المرأة، يجوز للإنسان أن يتجرد من ثيابه في حال الغسل إذا كان مستترا عن أهل الماء، ولو وضع ثورته ولو في حال غسله من خلوة كان ذلك أفضل. ولكن دليل جوازه في نبي الله موسى وفعل ايوب عليه السلام في صحيح البخاري عن ابي هريره قال: النبي صلى الله عليه وسلم بينما ايوب عليه السلام يقتتل طغيانا اذ خر عليه جراد من ذهب، رزق من الله ساقه اليه جراد من ذهب، فجعل ايوب يسلو في ثوبه من ذلك الجراح. فقال فناداه ربه يا ايوب الم اكن اقنيتك عنها ترى، اي الم اكن اقنيتك عنها المتاع؟ فقال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، اي هذه بركه من الله ورزق ساقه الله اليك لا يغني عنها. وموسى عليه السلام لما وجد الفراش وليس من الناس من ينظر اليه يتسلى غريانا، وهذا كذلك لا يجوز التعري الا لحاجه من غسل او نحو ذلك. واما ان يتاهوى ولو كان منفردا ومستدرا عن عين الناس لغير حاجه، فمن اهل السن من يقول بتحريمه، ومنهم من يقول بكراهته. والذي جزم به الامام النووي ان التعري وكتب العوره لغير حاجه ولو متكبرا عن اهل الناس ان ذلك حرام. وقد اخرج اصحاب السنن الاربعه من حديث معاويه ابن حيه رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نفي منها وما نذر، اي بين لنا ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز من العورات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاويه احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فقال معاويه يا رسول الله القوم يكون بعضهم في بعض، يعني ما ينظر الرجل الى عورة الاخر؟ قال لئن استطعت ان لا يراها احد فلا يرينك. وقال يا نبي الله احدنا يكون خاليا، اي منفردا مستدرا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام الله احق ان يستحي منه. تامل على الحديث الذي جاء معاويه بن حيه يسال عن هذا الامر الذي هو من الدين، امر الاوراد الذي اصاب كثيرا من الناس تساهل فيه. ترى في بلاد المسلمين من يلعب ولباسه للناس في البقر، وربما يهل وربما صاح وربما سقط وتكشف اكثر من ذلك. وهكذا في كثير من مواضع الرياضه، وربما حتى في النساء يحضر لا يلعبون وترى الرجال ينظرون اليه كأن لم يكن في الامر يجري امام الناس بتلك الرياض الهزليه والله المفضيه. من يجب ان يخرج بين الناس من تلك الهزليه؟ ولكنه تكبر الاستكبار في لغز هذه الكره جعلهم يتعرضون. ومعاويه يقول يا نبي الله عرفنا ما ناتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك. واجب الامر يجب كسب العورات، وعوره الرجل للرجل من الفطره الى الفطره، وكذلك عوره المراه بالنسبه الى المراه. فقال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. والزوجه معروف، ومنذ اليمين هي الامل التي يحل للرجل منها ما يحل له من زوجته، وليس بين الرجل وزوجته عوره، وليس بين الرجل وامنه وما ملكت يمينه عوره. فقال معاويه يا نبي الله ارايت القوم يقول بعضهم في بعض؟ قال من استطعت ان لا يراها احد فلا يرينك. وسبق الامر بقصرها. فكان سؤالا ثالثا، الرجل يكون خاليا اي مستدرا منفردا عن الناس، هل يحق له كشف عورته لغير حاجه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله احق ان يستحي. كما انك تستحي من الناس بكفر هذه العورات، والله عز وجل احق ان يستحي فانه يرى العباد، ولو تستروا وفعل ما فعلوا فانه يراهم مطلع عليه. وكان موسى عليه السلام كما في الحديث يغتسل وحده، فلما فعل هذا تلك الحياه وجدت كره اتهمه من اسرائيل. وانظر الجرأه، نبيهم يتهمونه بهذه الجرأه، يدل على ان لم يكن عندهم ذلك التعظيم وذلك الاجلال لنبيهم عليه الصلاه والسلام الذي هو مثل العهد، رجل حي كثير اعتزله عن ذلك الامر المزري الذي استحيا منه وصار يغتسل منفردا. فقال: والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدم، اي به مرض منتفخ خصيتين. وفي بعض الروايات قال: ما يمنعه الا فرط او قدرة او آثم، اي فيه مرض او فيه آثم في جسده فهو يستحي ان يكشف جسده حتى يراه. هذا نبي الله اراد الله ان يبرئه وان يظهره على حقيقه الحال الذي هو عليه. ونستفيد من هذا الا يلتفت ولا يبالى بكلام الكفار، فهذا نجدي وكان يعمل بالحياه وتستر فرموه بالعراء واتهموه حتى في جسده. وهكذا من قال لنا وصارهم فيما يفعلون، وإن زاد على ذلك أنه أنكر عليهم حاولوا تسليمه وحاولوا طعنه بمال كثير وحاولوا أن ينفروا الناس عنه، ولكن الله عز وجل من وراء كل صادق وكل مريد للخير وكل حريص على نفع الناس أن ينكره وأن يعلي على أحسن حال وأجمل ذكر بين الناس. وكم نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتذكر لأنه أوذي موسى عليه السلام، فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي يوم حنين غنيما، وكان هناك من كبار الناس من كبار العرب سادة قومه أسلموا في تلك الليلة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلمهم وأن يثبت الإيمان في قلوبهم، فجعل للرجل مئة أعطى عيينا من حسن مئة، وأعطى الأغرع عن حادث مئة، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم في القسمة في ذلك اليوم. فجاء رجل من المنافقين وقال: والله إن هذه قسمة ما أجلت وما أريد فيها رسول الله. استغفر الله. يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل وأنه رجل مجامل لا يريد وجه الله. يقول الله تهم بأنه لا يريد وجه الله، بل هو مجامل للعباد مجامل للشرفاء مجامل للإمام. وهذا ما يعلمه في كل زمان ومكان ما يفعل به أئمة الهدى. والنصح في الناس أنهم زملاء وأنهم علماء حكومة وأنهم من تلك الأكاذيب. قال المسعود فلما سمعت تلك المقالة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. أخبره تلك المقالة بمقالة المنافق أنها قسمة ما أهدي لك يا وما أريد فيها رسول. قال فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان كالصفر أي أحمر من شدة غضبه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتذكر ما آذى به بني إسرائيل نبيه موسى عليه السلام فلا تعجب أن تؤذى أيها المسلم ولا سيما من تصدى للناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحذرهم مما يضرهم فإنه سيجد من يعاديه ومن يحذر ومن يكذب ويفتري عليه ولكن الله عز وجل مصدق الحق ومبطل الباطل كما قال سبحانه لكل نبأ مستقر. ما في خبر ولا كلام ولا نبأ يتكلم به الناس إلا سيأتي اليوم الذي يستقر في موضعه ويقع في موضعه الذي لا يستقر. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. هذا هو الله نبي الله موسى آذاه هو بيننا آدم به مرض به آه أراد الله أن يبرئ كلمة وأن يبرئ رسوله وأن يبرئ نبيه فجاء وقلع ثيابه ووضعها على حجر ودخل يغتسل فما درى في الحجر إلا وهو يغتسل والله على رأسه حجر جماد أمره الله أن يجلس جبرا. وكم من الجمادات تكلم ونطق وفعل أفاعيل من المعجزات الأنبياء. فنبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أذهب قبل أن يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام حجر في مكة كان إذا مر من جانبه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك الجبة التي كان يقبض عليها النبي عليه الصلاة والسلام جبة نخلة يصعد عليها لم يكن له منبر. فلما صنع له المنبر صعد على المنبر فجعل تلك الجبة تئن وتبكي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمها اليه قال جابر والله ان هذا لجن امين الصبي الذي يكسر رايت الصبي عندما يكسر ويحدى تلك الكذب كانت تدري عن النبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام بكت على ما كان تسمع من السجن كان يتذكر وفي اول نصرة من قال النبي عليه الصلاة والسلام يريد سماع السجن وهو جذب من شجر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يقضي حاجته دعا جذبا من نخل قال له الحديث فجعل الجذب ينقذه اي يقبض حتى وصل اليه ثم دعا الجذع الاخر فجعل ينقذ حتى وصل اليه وقضى حاجته خلف الجذعين ثم اشار الى كل واحد فرجعت الى مكانها. والله على كل شيء قدير. فالله عز وجل اجرى هذا الحجر الذي انعمت يا موسى لتبرئ يده يرى الحجر تسمى الحجر يرى بعد يريد توبه وينادي ثوبي يا حجر اعطني ثوبي رد علي ثوبي يا حجر لا تذرني ثوبي. فجر الحجر حتى وصل الى مجلس فيه مناس من بني اسرائيل وصل وتبع الحجر وهو عريان فنظر اليه بني اسرائيل وهو على احسن حكمه وأذن بهيئته فقالوا الله إنه لأحسن ما خلق الله خلق مما كان يكونه به فأخذ موسى ثوبه وجعل من سلسلة بطله يضرب الحجر في العصر فقال الله سبحانه يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آمنوا فتبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها وقد جاء سبب آخر في بيان تهمتهم له وغيره إلا أنه سبب ضعيف لا يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكره لنعلم أنه ضعيف وأن الآية بأهميتهم له في قولهم إنه به مضرة وأما الأمر الآخر فقد جاء موسى انطلق مع أخيه هارون إلى جبل من الجبال فمات هارون فجفنه موسى وجاء إلى باب إسرائيل فقال له أين هارون؟ قال أنا فقال أنت قتلته فبعث الله عز وجل ملائكة أخرجت هارون من قبره وحملوه وجعل يطوفون به على مجالس من سرائيل وجعل هارون يكلمهم أنه مات قوتا ولم يقتله ربه موسى نبي الله فأنزل فكان ذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فتبرأه الله مما قال ولو صح هذا الحديث لحملت الآية على الأمرين إلا من حسب الضعيف والأمر الأول والصواب وهو الذي صرح للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم آذوه باقتتاله منفردا وعدد اقتتاله معه فبرأه الله مما قال ونزه الله مما قال فيه وكان عند الله وجوده أي له وجاهة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى وعند قائده ومولاه فإنه من ذكر العدل ومن وجاهته عليه الصلاة والسلام أنه تبع لأخيه هارون أن يكون نبيا فجعله الله نبيا ولذا قال أهل العلم أعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة موسى لأخي هارون وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي قد لي أجري وأشركه في أمري أي أشركه في النبوة وهارون كان مطاعا في بين إسرائيل وكان ذا مكانة عنده وكان أكبر من موسى وأشركه في أمري أي جعله نبيا يشاركني في هذه المهمة التي نحن كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ونستفيد من هذا أن الإنسان إذا لقي الذي صالح والصالح صالح أظلم الله عز وجل وكثر ذكره لله تأمل من كيف طلب من ربه أن يجعل معه رقاه هارون كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وايضا يجد من اجله ويقويه قال سنذكر عبدك باخيه ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون وقد كان هارون مطيعا لاخيه موسى محبا له مع خطيه اكبر منه فلما أمر بني إسرائيل أن يدخلوا القرية ويجاهدوهم قرية فيها جبال فيها جدار فيها متكبرون فيها كفرة أمر موسى بني إسرائيل بقتال أبوا متمردون على نبيه صلوات الله وسلامه عليه مع الآيات العظيمة التي أعطاها الله عز وجل. قالوا يا موسى إن فيها أمرا جبارا وإنا لن ندخلها أبدا. ما جاء موسى فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائلون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وكان أخوه مطيعا ولذا كان عند الله عز وجل وجيها لا وجاهة عظيمة وهو منه للأدب عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة وكأنه غال أجل أو أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام قال الله إنه لنجم للحجر أي الحجر آتاه الضرر الذي ضربه موسى ست أو سبع أو ثمان ستة آلاف أو سبعة آلاف أو ثمانية أكثر من الحجر مما ضربه موسى عليه السلام لما خطر بثوبه. وتأمل إخواني في الله كيف هذا الحديث العظيم الذي برأ الله عز وجل به نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام مما اتهمه به بني إسرائيل. وبهذا نعلم شدة الاستقامة وشدة العناد الذي كان عليه تلك الأمة من بني إسرائيل حتى مع أن الله عز وجل أعطانا فيهم آيات عظيمة وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والرمم والضفادع والدم عذاب أرضه الأمة العذاب ما يستطيعون نوما ولا جلوسا من شدة ما أرسل الله عليهم هذا الحيوان والجراد أسردت عليه مزارعهم والطوفان من المياه الجارده والدم والضفادع وغير ذلك من الآيات التي أعطاها الله نبيه موسى ومن الوجاهة العظيمة التي كان عليها نبي الله موسى عند ربه. ومع ذلك تمرد عليه الإسرائيلي ولم يكونوا سائرين على ما يريد بكل ما يأمرهم به بل تمردوا عليه وعدوا وخالفوه في كثير من اموره صلوات الله وسلامه عليه وهو قادر عليه. ولذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام يتاسى ذلك وإذا أوذي وحصل الأولية يقول يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فقط. ذهب إلى ميقات ربه وعده ربه 30 ليلة يأتي إليه فوصل إلى ربه فأتمه الله بعشر فجعلها 40 ليلة وقد وعد بني إسرائيل أن يتبعوه إلى ربه وأن يأتوا إليه إلى ربه عز وجل. ولما سأله ربه عن قومه قال أنه لا أعلم على أحد أي قلبي سيكون بعدي مباشرة فغسلهم رجل يقال له سامر لقد أنه كان منافقا إنما أظهر الإسلام مكراها وهو من المنافقين وكان من قوم يعبدون البقر فجمع حليا وما عنده من الحلي وصنع لهم بتلك الحلي رجلا وكان ذلك الحجر له هو شكرا من الله آمنوا بموسى واتبعوه وموسى عجل إلى ربه عز وجل ليبقى ربه بوعده ووعدوه أن يتبعوه. قال موسى لا يعلم أبدا وأحسنوا إلي قومي الكفر. قال فإنا أنزلنا قومك من بعدك وأضلهم سحرا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسدا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله وعدهم بوعد الحسن واستوار اليدين وأضلهم رجلا. وفي هذا المعنى قطر المنافقين المنتسبين بين المؤمنين ولا سيما إذا غفل عن الخير وفي المواضع التي يكون أهل الخير ليسوا متواجدين فيها فإن المنافقين يستغلون. رجل منافق أضل أمة من الأمم كان قد آمنوا بنبيهم ووعدوا أن يدعوه إلى ربه وأضلهم هذا المنافق ولبس عليهم دينهم وغضبه عن دين ربه المسلمين. والله ان المنافقين ليضربون المسلمين ويضربون الاسلام اعظم واشد من ضرب اليهود ومن ضرب النصارى لان اليهودي معلوم انه يهود والنصراني معلوم انه نصراني يحذره ولكن ان يقول باسم الاسلام وباسم الدين وربما من غمام براقه بمخرج هذا البيت وربما من احياء القران وتقييم القران ويفسدون دين المسلمين من الداخل وكثير من البصريين المسلمين يقولون ويصدقونهم لقد عبر الاسلام. كيف أن قد كانوا على وعد حسن من ربهم أضلهم هذا الرجل وجعل نبيهم يغضب. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ولم يستجيبوا له إلا بعد أن كبر عليهم وأما الألواح وغضب وجعل يدعوهم فيا أيها المسلمين فيا أيها المسلمون لنحذر جميعا ممن يريد تغيير دين المسلمين. والله إن التخطيط عظيم وإن السير جاد وحفيظ لسلب المسلمين ولصرفهم عن دينهم في وجه او في اخر احذروا كل من يجر الى نهر به الاسلام واستبداله بغيره سواء كان بدعوه يمن الله او بغير يمن الله ممن ترك شرهم وكيدهم ومكرهم على الاسلام من قديم الزمان سواء من اهل الوسط وهم اعظم الناس واشد الناس دعوة إلى رأس المسلمين عن دينهم زيادة. ومع هؤلاء من المسلمين من بياع الذمم وممن يباع ويشترى بالأموال يروجون لأفكارهم ويريدون أن يسهلوا على المسلمين أفكار جحيمة أفكار تأتاها خطاب ترى هناك صار كثير من المسلمين صار كثير منهم يلدون بها لله عليكم متى كنا نسمع بأهل الرفض أو أهل السيء أو أهل الزندقة بين الله واليوم تسمع من يلدون أو يمود أمنا الصادق أو يمود أو يمود بناها ما السبب؟ والله ليس هناك سبب أعظم من نقول المنافقين وانتفاخهم بين أوصاف المسلمين حتى أرادوا الفرار عن دينهم. ولذا جاء من نفر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال هذا الأثر كما قال أبو سفيان النهدي سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عدد أصابعه وهو يقول إن أحوال ما أخاف على هذه الأمة المنافق الأليم. وقيل يا أمير المؤمنين كيف يكون عليما وهو منافق؟ قال عليم الجهل جاهل القلب والعمل. وقيل درب عنده اسلوب في الكلام، عنده اسلوب في التلبيس على الناس المقدسه بصوره المسلمين تحكيم القران اهل البيت ما شاء الله طيبه الطاعه. ما وراء ذلك؟ وراء ذلك قالنا السريات في اعتقاد كفر صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، في الطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، في قدر من المؤمنين بالزنا، في التلبيس على الناس في دينهم وان القران محرف وانه ناقص، وفي إضعاف المسلمين وإهانتهم وجعلهم لهم كالأبد. فلنفترض أن المنافقين الذين يلبسون على الناس دينهم بطريقة أخرى، والله ليس على واجب ولا واجب فلان ولا واجب المؤذن ولا واجب الإمام ولا واجب الخطيب فقط، والله إن هذا واجب كل في السوق في البيت في كل مكان، أن يحذر المسلمين من مثل هذه الأفكار التي تطغى الآن على كثير من بلاد المسلمين مع أن باع ويشترى بالأموال، والله إن الباع ويشترى بالمال يكفر من أجل المال. قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوسف بحقه مؤمنا ويلبي كافرا ويلبي مؤمنا ويصبح كافرا يدير ديننا بعرض من الدين. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدي المسلمين كثرة في شر، وأن يوفق مالي بخير، وأن يجمع كلمة المسلمين على دينه الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.